بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الملخص الفقهي فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. باب في أحكام الآنية وثياب الكفار. يقول الشيخ: الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك، والأصل فيها الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين: النوع الأول إناء الذهب والفضة، والثاني جلود الميتة. فأما إناء الذهب والفضة، فالإناء الذي فيه ذهب أو فضة طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء، فهذا يعتبر محرم. وليس المقصود بالطلاء هذا المعروف، اللون الآن موجود في ملاعق وكذا، اللون الذهبي، هذا لا يدخل في هذا، إنما يدخل الطلاء اللي مصنوع من ذهب. بعض الملاعق لونها لون إيش؟ فضة، ولونها لون ذهب، لكن ليس حقيقي، وإنما مصنوع، هذا لا يدخل في هذا. إنما الذي يدخل فيه الذي مصنوع من الذهب أو مصنوع من الفضة، مثل أيضا الحرير. حرير الرجال يروح الواحد عند الخياط يقول له أعطني ثوب حرير، هذا الحرير صناعي، لا يدخل في الحرير الطبيعي اللي من دودة القز، فذلك محرم وذلك جائز، وهو الحرير الصناعي، فهذا مثله. فإذا كان الطلاء ليس بذهب ولا فضة، وإنما هو مصنوع صناعة فقط، فهذا لا يدخل في النهي في شرب الإناء أو الأكل من الإناء الذي من ذهب أو فضة، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه. كان زمان يستخدمون هذا الإناء من خشب، فإذا جعلوا الضبة الخيط من حديد أو نحاس يسد، فيأتي بالضبة هذا الخيط من فضة فيستخدم في هذا الإناء، فهذا يجوز مستثنى من الشارع صلى الله عليه وسلم. ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا، يعني الكفار. ليس معنى أن لهم يجوز لهم يستخدمون الذهب ويستخدموا الفضة الرجال الكفار، لا، وإنما هذا من باب أنه الله تعالى يقول: تمتعوا في حياتكم الدنيا لكن مآلكم الحساب. فالله عز وجل يسأل الكفار عن أصول الشريعة وعن فروعها، ومن فروعها استخدامهم للذهب والفضة أكلا أو شربا أو لبسا، فإن الله تعالى يحاسبهم عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، أي أن أهل الجنة يحلون من ذهب وفضة، تركوا هذا الشيء المحرم في الدنيا لهم للرجال ابتغاء وجه الله، فعوضهم الله تعالى بها في الجنة. ويباح للنساء كما تعلمون الذهب والفضة، ولنا في الآخرة، رواه الجماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهذا يدل على أن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب، والدليل العقوبة على شاربها في الآخرة أنه يشرب من نار جهنم والعياذ بالله. والحديث متفق عليه. والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزئا، فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة، كما سبق بدليل حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم المقعب حقه الذي مصنوع من إما من حجار أو من خشب، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب، أي شيء مكسور، اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز هذا. الحديث رواه البخاري. قال الإمام النووي رحمه الله: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، أي في آنية الذهب والفضة وجميع أنواع الاستعمالات. فإذا كان قلم ذهب أو ملعقة ذهب أو نحو ذلك فهذا لا يجوز استعمالها، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني ولا الأكل ولا الشرب فيها، وهكذا الوضوء والغسل، هذا كله لا يجوز استعماله في الوضوء ولا في الاغتسال، هذا كله محرم بنص الحديث، بنص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم، قد حرم الله عليه استعمالها، فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرها. ولا يجوز أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي، كل هذا ممنوع لأنها نوع من الأواني. والواجب على المسلم الحذر مما حرم الله عليه، وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال. وإذا كان عنده سعة من الأموال، يعني غني الله تعالى أعطاه غنى، فلا يبطل بهذا المال، بل يعطي هذا المال من يستحقه. والحذر مما حرم الله عليه، وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال. وإذا كان عنده سعة من الأموال فعنده الفقراء يتصدق عليهم، عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيهم في سبيل الله، يتصدق ولا يلعب بالمال، المال له حاجة وله من يحتاج. فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية لمواساة الفقراء والمحاويج، وفي تعمير المساجد والمدارس، ويعطى المهاجرين والمجاهدين والفقراء وغير ذلك من وجوه الخير، كقضاء دين المدين العاجزين وتزويج من لا يستطيع الزواج، كل هذه طرق خيرية يشرع الإنفاق فيها. أما التلاعب بها في أواني الذهب والفضة أو ملاعق أو أكواب أو أكواب فيها أو مواسير أو ما أشبه ذلك، كل هذا منكر يجب تركه والحذر منه، ويجب على من له شان في البلاد التي في هذا العمل من العلماء والأمراء إنكار ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. الثاني: وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث، يعني أواني الذهب والفضة كما أنه لا يجوز على الرجل، كذلك المرأة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب. وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك، لحديث أبي ثعلبة في الصحيحين يقول الصحابي: إذا كنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا إلا آنيتهم فاغسلوها ثم كلوا، أي كلوا فيها. وفي رواية أبي داود: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء، يغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. الثاني: من الأواني التي لا يجوز استعمالها جلود الميتة، يحرم استعمالها إلا إذا دبغت، نظفت الجلود بأدوات التنظيف القديمة والحديثة. فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، أي بعد التنظيف لها، والصحيح الجواز. وهذا الجلود مقصود بها جلود ما يجوز أكله لحمه من الإبل والغنم والبقر ونحو ذلك، فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، والصحيح الجواز، وهو قول الجمهور أي من أهل العلم يروي الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، ولأن نجاسته طارئة فتزول بالدبغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرض، والقرض نوع من الشجر يستعمل للتنظيف، تنظيف الجلود. وقوله صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم أي الجلود طهوره. واختلف أهل العلم في استعمال جلود السباع، ما لا يجوز أكله لحمه، والأولى ترك هذا، واتفقوا على أنه لا يجوز استعمال جلود الكلب والخنزير، وذلك لأنها بذاتها نجسة، ذاتها نجسة. الله حرم أكل، يعني لا يجوز، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير الأواني من ريق الكلب، ونهى عن استعمال أكل لحم الخنزير، فهذه لا يجوز استعمالها لأنها في الأصل نجسة، الكلب والخنزير. ثم أخيرا قال وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة، الأصل طهارة ثياب الكفار، فلا تزول بالشك، وأهل العلم يقول اليقين لا يزول بالشك، فالأصل ثياب الكفار مثل ثياب أهل الإسلام. وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يغنمون الغنائم من ثياب الكفار المقاتلين من الكفار يستعملوها. ويباح ما نسجوه الكفار أو صبغوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الملخص الفقهي فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، باب في أحكام الآنية وثياب الكفار. يقول الشيخ الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك، والأصل فيها الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين، النوع الأول إناء الذهب والفضة، والثاني جلود الميتة. فأما إناء الذهب والفضة فالإناء الذي فيه ذهب أو فضة طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء، فهذا يعتبر محرم. وليس المقصود بالطلاء هذا المعروف اللون الآن موجود في ملاعق وكذا اللون الذهبي، هذا لا يدخل في هذا، إنما يدخل الطلاء اللي مصنوع من ذهب. بعض الملاعق لونها لون إيش؟ فضة، ولونها لون ذهب، لكن ليس حقيقي، وإنما مصنوع، هذا لا يدخل في هذا. إنما الذي يدخل فيه الذي مصنوع من الذهب أو مصنوع من الفضة، مثل أيضا الحرير. حرير الرجال يروح له عند الخياط يقول له أعطني ثوب حرير، هذا الحرير صناعي، لا يدخل في الحرير الطبيعي اللي من دودة القز، فذلك محرم وذلك جائز، وهو الحرير الصناعي، فهذا مثله. فإذا كان الطلاء ليس بذهب ولا فضة، وإنما هو مصنوع صناعة فقط، فهذا لا يدخل في النهي في شرب الإناء أو الأكل من الإناء الذي من ذهب أو فضة، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه. كان زمان نستخدمون هذا الإناء من خشب، فإذا جعلوا الضبة الخيط من حديد أو نحاس يسدي، فيأتي بالضبة هذا الخيط من فضة فيستخدم في هذا الإناء، فهذا يجوز مستثنى من الشارع صلى الله عليه وسلم. ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا، يعني الكفار، ليس معنى أن لهم يجوز لهم يستخدمون الذهب ويستخدموا الفضة الرجال الكفار، لا،
وإنما هذا من باب أنه الله تعالى يقول تمتعوا في حياتكم الدنيا لكن مآلكم الحساب. فالله عز وجل يسأل الكفار عن أصول الشريعة وعن فروعها، ومن فروعها استخدامهم للذهب والفضة أكلا أو شربا أو لبسا، فإن الله تعالى يحاسبهم عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، أي أن أهل الجنة يحلون من ذهب وفضة. تركوا هذا الشيء المحرم في الدنيا لهم للرجال ابتغاء وجه الله، فعوضهم الله تعالى بها في الجنة. ويباح للنساء كما تعلمون لبس الذهب والفضة. ولنا في الآخرة، رواه الجماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهذا يدل على أن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب، والدليل العقوبة على شاربها في الآخرة أنه يشرب من نار جهنم والعياذ بالله. والحديث متفق عليه. والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزأا، فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة، كما سبق بدليل حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم المقعب حقه الذي مصنوع من إما من حجار أو من خشب، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، أي شيء مكسور اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز هذا. الحديث رواه البخاري. قال الإمام النووي رحمه الله انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، أي في آنية الذهب والفضة وجميع أنواع الاستعمالات. فإذا كان قلم ذهب أو ملعقة ذهب أو نحو ذلك فهذا لا يجوز استعمالها، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني ولا الأكل ولا الشرب فيها، وهكذا الوضوء والغسل هذا كله يعني لا يجوز استعماله في الوضوء ولا في الاغتسال، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم، قد حرم الله عليه استعمالها، فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرها. ولا يجوز أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي، كل هذا ممنوع لأنها نوع من الأواني. والواجب على المسلم الحذر مما حرم الله عليه، وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال. وإذا كان عنده سعة من الأموال، يعني غني الله تعالى أعطاه غنى، فلا يبطل بهذا المال، بل يعطي هذا المال من يستحقه. والحذر مما حرم الله عليه، وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال. وإذا كان عنده سعة من الأموال فعنده الفقراء يتصدق عليهم، عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيهم في سبيل الله يتصدق، ولا يلعب بالمال، المال له حاجة وله من يحتاج. فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية لمواساة الفقراء والمحاويج، وفي تعمير المساجد والمدارس، ويعطى المهاجرين نعم والمجاهدين والفقراء وغير ذلك من وجوه الخير، كقضاء دين المدين العاجزين وتزويج من لا يستطيع الزواج، كل هذه طرق خيرية يشرع الإنفاق فيها. أما التلاعب بها في أواني الذهب والفضة أو ملاعق أو أكواب أو أكواب فيها أو مواسير أو ما أشبه ذلك، كل هذا منكر يجب تركه والحذر منه. ويجب على من له شان في البلاد التي في هذا العمل من العلماء والأمراء إنكار ذلك، انتهى كلامه رحمه الله. الثاني وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث، يعني أواني الذهب والفضة، كما أنه لا يجوز على الرجل كذلك المرأة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب. وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك، لحديث أبي ثعلبة في الصحيحين يقول الصحابي: إذا كنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أهل الكتاب واليهود والنصارى، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا إلا آنيتهم فاغسلوها ثم كلوا، أي كلوا فيها. وفي رواية أبي داود: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء، يغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. الثاني من الأواني التي لا يجوز استعمالها جلود الميتة، يحرم استعمالها إلا إذا دبغت نظفت الجلود بأدوات التنظيف القديمة والحديثة، فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ أي بعد التنظيف لها، والصحيح الجواز. وهذا الجلود مقصود بها جلود ما يجوز أكله لحمه من الإبل والغنم والبقر ونحو ذلك، فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، والصحيح الجواز، وهو قول الجمهور أي من أهل العلم يروي الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، ولأن نجاسته طارئة فتزول بالدبغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره الماء والقرض، والقرض نوع من الشجر يستعمل للتنظيف، تنظيف الجلود. وقوله صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم أي الجلود طهوره. واختلف أهل العلم في استعمال جلود السباع ما لا يجوز أكله لحمه، والأولى ترك هذا، واتفقوا على أنه لا يجوز استعمال جلود الكلب والخنزير، وذلك لأنها بذاتها نجسة، ذاتها نجسة، الله حرم أكل، يعني لا يجوز، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير الأواني من ريق الكلب، ونهى عن استعمال أكل لحم الخنزير، فهذه لا يجوز استعمالها لأنها في الأصل نجسة، الكلب والخنزير. ثم أخيرا قال: وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة، الأصل طهارة ثياب الكفار، فلا تزول بالشك، وأهل العلم يقول اليقين لا يزول بالشك، فالأصل ثياب الكفار مثل ثياب أهل الإسلام. وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يغنمون الغنائم من ثياب الكفار المقاتلين من الكفار يستعملها. ويباح ما نسجوه الكفار أو صبغوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.